بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني والسبعين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات بين يدي هذا الحديث تكلمنا عن الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستخرجة من هذا الحديث الطيب، وتكلمنا عن فضل صلاتي العشاء والفجر، وعلمنا كيف أن صلاة الفجر كانت معيار الإيمان عند سلف الأمة، ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان بعض صفات المنافقين من خلال هذا الحديث، ثم بدأنا الوقوف مع حكم صلاة الجماعة. فبدأنا الحديث في اللقاء الماضي عن حكم صلاة الجماعة، ولأهمية هذه المسألة أفردنا لها الحديث، لأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بالأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجماعة. فوقفنا أمام بحث طيب بعنوان صلاة الجماعة في ضوء السنة، تأليف الدكتور محمد أنور بيومي، وهو دكتور بكلية أصول الدين قسم الحديث بجامعة الأزهر. فعلمنا أن هناك أقوال ثلاثة فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة. أولها أن صلاة الجماعة واجبة على المكلفين من الرجال، لأنه كما تعلمون المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، فصلاتها في بيتها أولى وأفضل. صلاة المرأة في بيتها أولى وأفضل، وإن طلبت المرأة أن تأتي المسجد فلا تمنع، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذن عندما نقول أن صلاة الجماعة واجبة أي على الرجال، على الرجال، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، كذلك الصبي الصغير، إذن على الرجال. فذكرنا بعض الأدلة على وجوبها، ومنها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال فيه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وفي الرواية الأخرى قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لا ضللتم. وهنا إشارة مهمة جدا أن ترك السنة يسبب الضلال، حتى تقيس ما تعانيه الأمة الآن بمنظور الشر. الأمة التي تترك سنن النبي بل وتتنكر للسنة ويظهر فيها من ينكرون السنة أمة لا تستحق النصر أو التمكين، واضح؟ فمجرد ترك السنة يؤدي للضلال، يؤدي للضلال. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي عن صلاة الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان هذا هو الدليل الأول الذي وقفنا معه بالشرح بالتفصيل، ثم انتقلنا إلى الدليل الثاني وهو الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وعند الإمام أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار، أو كما قال النبي. وقفنا مع هذا النص في اللقاء الماضي وقلنا أن هناك تعقيبات لأهل العلم على هذا النص وهناك ردود على تلك التعقيبات. تعالوا بنا في هذا اللقاء نواصل، نقف أمام تعقيبات أهل العلم على الاستدلال بهذا النص على وجوب صلاة الجماعة، ونبدأ بالتعقيب الأول. التعقيب الأول يقول المصنف: وتعقب هذا الرأي بأن قتل تاركي فرض الكفاية مشروع فلا يستقيم الاستدلال. وتعقب هذا الرأي بأن قتل تاركي فرض الكفاية مشروع فلا يستقيم الاستدلال بهذا النص، يعني من ترك فرض الكفاية يشرع لولي الأمر أن يهم بقتله أو أن يقتله، واضح؟ فهم يريدون بذلك أن ينفوا الاستدلال بهذا النص على وجوب صلاة الجماعة. ليس بشرط أن تكون واجبة، ممكن تكون فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الكل ولذلك هم النبي. فهذا تعقيب. ورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذلك التعقيب فقال: فيه نظر، أي هذا التعقيب فيه نظر، لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيها إذا تمالأ الجميع على الترك. فرد هذا التعقيب بهذا الكلام الطيب، يعني ولي الأمر متى يأمر بقتل من ترك فرض الكفاية؟ إذا تملأوا واجتمعوا على ولي الأمر فهنا يأمر بقتلهم، وليس هذا إذا امتنع أحد الناس، بل أحد الناس ينظر وينصح إلى آخره. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: والحديث دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية. عينا لا كفاية، انتوا عارفين يعني عينا لا كفاية؟ من عند الفرد بينقسم قسمين: فرد عين وفرد كفاية. فرد العين يجب على كل مكلف، إن فعله يثاب وإن تركه يعاقب، ده فرض العين. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع. مثل إيه مثلا؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة من فروض الكفاية، بمعنى إذا كنا مثلا في دولة من الدول ومات بيننا ميت، بيننا ميت، ولا نجد في البلدة جميعا من يحسن يصلي على الميت، يأثم جميع المسلمون في البلدة دي، يأثم جميع المسلمين في البلد. ليه؟ لأن صلاة الجنازة من فروض الكفاية. واضح؟ طيب إذا كان هناك من يصلي يسقط الإسم عن إيه؟ الجميع. فلو قلنا إن صلاة الجماعة فرض كفاية، طيب ما إقامتها إيه؟ النبي أقول لك أمرت رجلا أن يقيم الصلاة ويصلي، يعني صلاة الجماعة قائمة بمجموعة، يبقى سقط الإسم. لماذا يحرك البيوت على من يصلنا في البيت؟ ما دام هي فرض كفاية. أنت معايا ولا إيه؟ أنت فاهم الكلام ده؟ يعني لو صلاة الجماعة فرض كفاية، ماشي كده؟ طب ما هو النبي هو في المسجد، الصحابة في المسجد، هيصلوا جماعة، صح؟ مش فرض الكفاية إذا قام به البعض، سقط الإسم عن الكل، فلماذا يحرك بيوت من يصلنا في البيت؟ لو كان فرض كفاية، إذا ليس بفرض كفاية، وإلا ما قال هممت أن آمر رجلا أن يؤذن ويقيم ويصلي إماما وأذهب إلى أقوام يشهدون الصلاة في بيوتهم حرق عليهم بإيه؟ بالنار. فاهم يا ولا؟ يبقى ده في رد على التعقيب إنه من فروض الكفاية، نقول لا ده فرض إيه؟ عين، فرض عين على الرجال، ها؟ مش على النساء. المرأة صلاتها في بيتها، معايا كده ولا لا؟ أنا بكرر كلامه عشان في البعض بيقعد جنبي هنا وما شاء الله بيبقى ودنه في مكان تاني ويلقط كده بعض ويروح يعمل لي مشاكل. يقول لا انت لازم تروح تصلي في الكامع لحسن وقعتك في ده، ويقول لك النبي يحل عليك البيت. الله يكرمك، بنقول يا امين فهمه للرجال، فاهم انت بالترجم تقول للرجال. الله يبقى يقول تاني زي ما انا بكرر انت تكرر، مش عايزين مشاكل الله يرضى عليك. ابشر. يبقى فرض عين على الرجال، على الرجال، لان عندنا المريض ما عليهوش صلاه جماعه وما له صلاه جمعه كمان، الذي يعجز عن اتيان المسجد، كذلك المسافر، عارفين كده ولا لا؟ كذلك المراه، كذلك العبد. الحمد لله بقاش في ايه رق الان، فدول يسقط عنهم تلك الاحكام وان قاموا بها تجزئهم. يعني المراه ليس عليها جمعه، طب ان صلت الجمعه أجزأتها الجمعة. طب ما عليهاش جمعة يعني إيه ما تصليش؟ نقول لا تصلي الظهر إن لم تأتي المسجد، خلاص كده تصلي في البيت ظهرا، لكن هي لا تجب عليها الجمعة. طب إن جاءت الجمعة أجزأتها، خلاص ما تصليش ظهر بقى، خلاص لأنها جت إيه؟ الجمعة. واضح؟ وكذلك المسافر ليس عليه جمعة، طب إن صلى الجمعة في السفر تجزئه، إن صلى الجمعة تجزئه. عشان بس ما شاء الله ما تنكروش على حد مسافر يعني، ولا كده شفت المسلم ما بيصليش الجمعه يا اخي، لعله ان يكون مسافرا. ومالك اسال قبل ان تلوم او تعاتب. هي المشكله هنا يا جماعه، هنا مثلا تشوف اخ مثلا ربما جه مثلا ما صلاش الجمعه مثلا يعني، طب لعله ان يكون ايه مسافر ما عليهوش جمعه، خلاص كده فانت بتلومه ليه قبل ما تساله؟ واضح؟ لعله ان يكون عنده عذر معين، فما تتعجلش بسوء الظن قبل ان ايه تسأل، قبل أن تسأل. عشان كده دائما بنقول للإخوة لما تكونوا على سفر حتى وإن أخذتم بالرخصة ومررتم على أناس يصلون صلوا معاهم، إن أنتوا عارفين دلوقتي الأصل بقى عند كثير من الناس سوء الظن، فحتى لا تتهموا ويساء بكم الظن. يعني حتى وإن خدت بالرخصة ولقيت جماعة خش صلي مع الجماعة نافلة لصيانة أن يقع فيك الغير وأنت لا تشعر. شفنا حديث النبي وأصل في هذه المسألة عندما جاءته صفية وفي المعتكف، وبعدين قام النبي ليقلبها، مر رجلان من الأنصار فالنبي قال يا فلان يا فلان على رسلكما انتظر إنها صفية زوج النبي. شوف قد إيه يا جماعة النبي. وذاك تعجب وقال أوفيك نشق يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هتبقى معدي لقيت النبي واقف مع امرأة في الظلام، ممكن الشيطان يجتهد الشك في النبي يا جماعة، من زي الشك في أي حد عادي، ده ممكن يخرجك. فالنبي لحقهم يا فلان انتظر إنها صفية زوج النبي، يعلمنا إزاي درء الشبهات وإزاي تبعد عن مواطن الشبه. فما تبقاش أنت أخ ما شاء الله فيك زي السنة وملتحي وما شاء الله عليك ومسافر، خدت بالرخص تمرت على مسجد بلحيتك دي وبزيك وما تصليش، هيسوء بيك الظن لا محالة.
ايه ده، ايه الاخ ده، ده اخ ده كله. ده ممكن يكون مش من اهل السنه، ممكن يكون من الروافض، او ممكن هتلاقي الناس مش هيعددوا بقى عليك بقى وممكن يخرجوك. ايوه ما شاء الله، ده ما شاء الله، انتوا عارفين الاحكام دلوقتي بقت سهله، تلاقي كل متعبي احكام في جيبه، هنا حكم وهنا حكم، وفي كارت احمر فوق على طول يطلع لك الكارت الاحمر. فنقول لك لا، خش تصلي مع الناس نافله حتى لا يساء بك ايه الظن ولا تتهم، ماشي كده. طيب انا اذكر مره كان عندي، جبت واحد جاب لي كده كولونسوه سوداء خالص. فاحنا عندنا الاقباط في مصر القساوسه بيلبسوا زي الاسود ده السواد، وبعدين بيلبسوا منه بتاع الكولونسوه السوداء دي. فالاخ كان جايب لي كولونسوه سوداء بس مش بتاعت الله، وفي يوم لابس انا جلابيه سوداء ولابس طاقيه سوداء، وقدر نازل في ظلام الليل كده، كنت في زياره الاخ، ونازل من البيت قدام بيته وبيت للنصارى، هم قاعدين على الباب شافوني خارج، والله يا جماعه كلهم قاموا جري عايزين يقبلوا ايديا، فكروني ابوهم. فقلت مش هلبسك تاني. فبعد بقى عن ايه. طبعا هو كان موقف محرج جدا، انا سبت ايدي طبعا. عدت على الاول والتاني، لا التاني كان عارفني ما في الشارع في المنطقه دي، راح بصت كده وقال انا اسف، قلت له لا يهمك. لو العجيب والله في نفس الاسبوع تقريبا كان يوم جمعه، كان التلاء تقريبا يوم الجمعه قبل الجمعه بساعتين كده، انا بجهز عشان ماشي عندي خطبه، فالتليفون في البيت رن، فرحت رافع السلام عليكم، ازيك يا ابونا، انا امجد. قلت له مين ابوكم؟ مين ابونا؟ قلت له انا ابو المسلمين. انا اسف. قلت له الحكايه بقى ده شغلانه دي ولا ايه؟ قلت له مش ابوكم انت، انا ابو التانيين. فطبعا مهم جدا ان انت تبعد عن ايه الشبهات، من ساعتها بطلت البس طاقيه السوداء دي. فأقول للأخ دايما اللي في موطن تأسي خاصة من تزايد زي السنة، أنت تخلي بالك أنك متابع من الناس ينظرون إليك، تخلي بالك من تصرفاتك من أفعالك من أقوالك. فمهم جدا، والله أنت مريت على مسجد وأنت حتى خدت بالرخصة في السفر، جمعت مثلا الظهر مع العصر في وقت الظهر، وأنت معدي عبادة في وقت العصر بيصلوا الجماعة والناس داخلين، ادخل صلي بنية إيه نافلة علشان يعني ترفع الحرج عن الغير، ما يسوقش بيك الظن. يبقى بنقول تاني يا جماعة، الجماعة واجبة على مين؟ على الرجال دون النساء. طب إن صلت المرأة جماعة تجزئ، إن صلت الجمعة تجزئ، وهكذا. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: والحديث دليل، وعليكم السلام ورحمة، والحديث دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. يعني العقوبة دائما مرتبطة بإيه؟ ترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك الواجب يعاقب ومن فعل المحرم يعاقب. وأما التحريك في العقوبات بالنار فإنه إن كان قد ثبت النهي عنه عاما فهذا خاص، يعني خاص بالمتخلفين عن صلاة الجماعة. يا أخي يكفيه هذا الذي تخلف أن يسمى متخلفا ولا إيه؟ اسمه متخلف، وإحنا عندنا كلمة متخلف في اللغة الدارجة يعني مجنون، يقول لك ده متخلف، ده أمر خطير جدا. إلا أن يكون التخلف بعذر فيخرج من الدائرة دي، ماشي؟ يعني دايما كده سبحان الله، يعني أقول يعني يا أخي حتى اختلف فيك العلماء، أنت مشكلتك مشكلة، شوف مشكلتك العلماء اختلفوا فيك مش عارفين يوظفوك إيه، ده متخلف وده شغلانة كبيرة، فارحم نفسك بقى وحاول تلتزم. قول الحمد لله يرحمك الله. يعني خاص بالمتخلفين عن صلاة الجماعة. وقال في قوله: ولو حبوا لأتوهما، ولو حبوا أي زحفا، ده بيدل على ايه ده؟ يعني مش سهلة. ده انت لو تعرف قيمة صلاة الجماعة هتيجي تصحف. طب وانا هصحف في مستحب ولا في واجب؟ وفي حث بليغ على الاتيان اليهما، يعني صلاة العشاء والفجر، وان المؤمن اذا علم ما فيهما اتى اليهما، اي على اي حال، فانهما حال بين المنافق وبين هذا الاتيان الا عدم تصديقه بما فيهما. المنافق اللي تخلف مش مصدق قيمة الجماعة او ما فيها من فضل. يبقى ده اول تعقيب والرد عليه، انه لو كان فرض كفاية طب ما اقيمت بالنبي واصحابه، يبقى لماذا يعاقب من لم يأتي ما دام فرض كفاية؟ اذا العقوبة بتدل على انها ايه؟ واجبة على العين. التعقيب الثاني على النص ده يا جماعة، قالوا انه لو كانت الجماعة فرض عين لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتركها اذا توجه اليهم. أخولك برضو كده ينكشوا بعض أهل العلم، وهو كده العلم ده يا جماعة مش ده بقى اسمه الاختلاف الايه؟ المحمود. كل بيبحث عن الحق، يجيب انت دليل ويناقشك فيه، عايز يوصل لايه؟ للحق، مش هوى ولكن وصولا للحق. فقال يا جماعة طيب انا والله عندنا تعقيب عليكم عن النص ده، لو كانت الجماعة فرض عين، طيب النبي قال لك لهممت ان امر رجلا، صح كده؟ ان يؤذن ثم يقيم الصلاة ثم يؤم المسلمين، صح كده؟ يبقى النبي مش هيصلي معهم الجماعة ولا ايه؟ ما يسيبهم يروح يحرك بيوت الناس، يبقى هيترك صلاة ايه؟ يبقى مش فرض عين. عايز يقول لك كده، ولو كانت فرض عين ما تركها النبي. ولعلك ان ترى ان هذا التعقيد وجيه، يعني في وجاهة ولا ايه؟ طيب تعالوا نشوف الرد بقى، وده مهم جدا لطالب العلم يفهم، يسمع التعقيبات والردود دي هتعلمك واحد الموضوعية، اثنين عدم العصبية، ثلاثة الاحتكام للدليل والحق. فما تستعجلش، الله يرضى عليك، دايما كده في مسائل الخلاف اسمع كويس وافهم كويس وناقش الأدلة بروية دون عصبية، لأنه ما أضاع هذه الأمة إلا العصبية للرجال، ونحن لا نتعصب إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. التعصب للرجال مذموم، واضح؟ ولما تقرأ كده عن الأئمة الأعلام، وكثيرا ما أقول لطالب العلم لابد أن تقرأ هذه الرسالة الموسومة باسم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مهم جدا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لازم تقرأ الرسالة دي. ويا حبذا الليلة روح كده على الإنترنت عندك تك تك زي ما بتقعد تكتك ليل ونهار كده، تكتك بقى النهاردة واكتب كده في الجوجل، الشيخ جوجل، قل له رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام، هيجيب لك الرسالة صغيرة جدا مش كبيرة، ممكن تقرأها في ساعة، وعايزك تقرأها بروية، مهم جدا. ليه؟ هتعلمك عدم العصبية. وانظر كده كلام الفقهاء الأربعة اللي ملخصه كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد. يبقى العصبية لا تكون إلا للنبي، أما لغيره لا، نحتكم للدليل ونرد الخطأ على قائله كائنا من كان. ودي من عظمة الإسلام يا جماعة، من عظمة الإسلام أننا نقول للمخطئ أنت مخطئ، وليس بعيب أن نقول للمخطئ أنت مخطئ، بل العيب أن نتعصب له ونأخذ الخطأ عنه ونعمل به، دي مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده؟ فمهم جدا ننتبه، لا نتعصب إلا للدليل، إلا لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالتعقيد ده مهم جدا، قالوا لو كانت صلاة الجماعة كما تقولون واجبة لما تركها النبي محمد. ما هو بيقول لك اهو، يعني آمر رجلا أن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي إماما وأذهب إلى أناس إلى آخره، يعني النبي مش هيصلي جماعة معهم ولا إيه؟ هيروح الآن عشان يحرك بيوت الذين لا يشهدون الجماعة بغير عذر، ماشي؟ طيب يبقى من هنا قالوا إذا ليست بفرض عين، ولو كانت فرض عين ما تركها النبي. أدي واحد كلام جميل جدا ووجيه، نسمع له كويس. ورد ذلك بأن الواجب يجوز، خلي بالك من الجاي، يجوز تركه لما هو أوجب منه، دي قاعدة تانية، الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه والأوجب حث الأمة على تطبيق الواجب. كثير من الناس تركوا الواجب، يبقى الأوجب نحن نحملهم على إيه؟ حمل الواجب. برضو الرد ده برضو تحس برضو إن لسه مش مهم، يعني برضو إحنا عايزين رد قوي. تعالوا نشوف ابن حجر ماذا قال. كما رده ابن حجر أيضا فقال: وليس فيه أيضا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. ده هنا حكم المحتسب، أمر بمعروف نهي عن منكر، أنا هروح أعاقبهم وأرجع أصلي جماعة، مش هيسيب الجماعة. ثم إني مش معنى خروج النبي إنه هيضيع الوقت. أنت فهمت حاجة؟ فهمت يا حاجة يا لك؟ هيرجع تاني يصلي جماعة ولا إيه؟ مش معاجة؟ مش هياخد معاه الفتيان؟ هيقوموا بواجب الحسبة النهي عن المنكر ويرجعوا يصلوا إيه؟ جماعة. ولا أنتوا بقى بتنكروا الجماعة الثانية؟ لأن في ناس تقول لك ما فيش جماعة تاني. طب إيه دليلكم يا جماعة؟ الله يرضى عليكم. لا تتكلموا بغير دليل. يعني أخ دخل مسجد في دولة من الدول العربية الإسلامية، هو تعلم هنا في ألمانيا، فراح دولته عايز يصلي جماعة تانية في المغرب بعد صلاة المغرب، يعني هو مصيب. لا يجوز. لا يجوز ليه؟ ده اتهام للإمام. اتهام؟ قال اتهام للإمام، قالوا ايه؟ طعن في الإمام. طعن في الإمام؟ يا عم الإمام صلى وخلص، هطعن فيه ازاي؟ انا اصلي جماعة. فرح قفلوا الباب. طب الدليل ما تعرفش. طب في الحديث عندما جاء بعض الصحابة متأخرا ولم يدرك الجماعة مع النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه: من المتنفل على أخيكم؟ وفي رواية: من المتصدق على أخيكم؟ كان المتأخر عن الصلاة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقام الصديق قال: أنا يا رسول الله. فالصديق بيقدم عمر يصلي إمام، قال: لا لا أتقدم عليك. فصلى به الصديق إماما جماعة ثانية. جماعة إيه؟ ثانية. خلي بالك قوي. ومن هنا في حكم آخر: يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، لأن الصديق هنا يصلي إيه؟ نافلة، وهو الإمام كمان، يبقى يجوز للمفترض أن يأتم بمين؟ بالمتنفل، عشان بعد كده يصدر أحكام بهواء. ماشي. كذلك عند الإمام مسلم حديث معاذ بن جبل، كلكم يحفظه، قصة معاذ. كان معاذ يصلي العشاء مع النبي محمد، ثم يذهب معاذ إلى قومه ويصلي بهم إماما العشاء الآخرة. قوم معاذ كانوا بيأخروا الصلاة، انتظروا الإمام بتاعهم. من إمامهم؟ معاذ. ومعاذ لا يريد أن يترك الجماعة خلف النبي، فكان يروح يصلي مع النبي الأول الفرض، وبعد كده يرجع. كان قومه يأخروا العشاء شوية للنصف الأخير لما يجي لهم مين؟ معاذ. ويصلي بهم معاذ إماما. طب معاذ في الصلاة الثانية يصلي إيه؟ فرض ولا نافلة؟ نافلة، لأنه صلى الفرض مع النبي، يعني جاي يصلي إيه؟ نافلة. وجماعة إيه بالنسبة لبلال؟ طب الثانية هو ماشي كده، وإيه كمان؟ وبلال هيصلي نافلة، معاذ وهو الإمام، ودول مفتردين وهو بيصلي نافلة. طيب. وفي الحديث طبعا في قصة المشهورة عندما صلى معاذ ليلة فقرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى في العشاء، سورة البقرة كاملة. طبعا لو في زماننا احنا ربنا يسلم، يعني سورة البقرة في أول ركعة يا معاذ. لو شاف حالنا بقى هيبقى احنا بنصلي؟ لو جه معاذ كده يشوفنا في مساجدنا. المهم في القوم رجل، الرجل ده كان مزارع عنده أرض زراعية، فقال يعني أربط الجملين في الساقية يروا الأرض لغاية ما أصلي العشاء مع معاذ وارجع، احنا ياخد ساعة مثلا يعني ونرجع نكمل. طبعا لما معاذ بقى يصلي سورة البقرة كاملة في أول ركعة، إما في الثانية هيقرأ إيه؟ يبقى خلاص الأرض يحصل لها إيه؟ ده الأرض بقى مش هو، مش هما في المدينة، ده ممكن تروي العراق ولا إيه؟ تروي فلسطين كمان، يا بختكم لو كان سابها يعني. فالرجل قال تركت ناضحية، يعني الناضح اللي هو الجمل، أنا تركت الجملين بيروا إيه الأرض، يعني معناها الأرض زمانها خربت، وده اقتصاد أمة، خلي بالك قوي اقتصاد إيه أمة. وشوف الحدث ده يعني كان خير على الأمة بشكل عجيب، علمنا أحكام عظيمة جدا نتعلمها الآن. فالراجل عمل إيه؟ فنوى الانفراد عن الإمام، ما تركش الصلاة، خلي بالك قوي ما تركش، راح نوى الانفراد عن الإمام، ركع هو وكمل صلاته وسلم وانصرف. لما فرغ معاذ من الصلاة الناس قالوا له يعني ان كان رجل كذا كذا وعمل كذا، عايزين نشوف الحكم الشرعي ايه، الرجل ده حكمه ايه. فقال معاذ كلاما بمعنى ان الرجل منافق، وصفه بايه؟ بالنفاق. تعجل معاذ في الحكم، ومعاذ بشر ولا ايه، قد يصيب وقد يخطئ، وخلي بالك قوي. نعم. فالكلام ده وصل للرجل ان معاذا وصفك بالنفاق. مشكلة خطيرة جدا، منافق، اروح للنبي اشتكي للنبي، وده اسمها ردم الابيار، ما خليش عملية الفجوة تكبر، لازم اعالج الامر بسرعة. راح للنبي على طول وشكاله ان معاذ قال عنه كذا، حكاله القصة يعني. فالنبي استدعى معاذا وعنفه وقال افتان انت يا معاذ، اذا اممت فخفف، فان في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، أو ذا الحاجة هو الراجل اللي بيروي الأرض ده الاقتصاد هيضيع. فالشاهد أن في كلام النبي أولا إقرار لمعاذ في إمامته لقومه، أدي واحد، لأنه لو كان لا يجوز كان النبي قال له لا يجوز أن تأم الناس بعد أن صليت خلفي، يبقى إمامة المتنفل بالمفترض جائزة، أدي واحد. اثنين، أنه عند الضرورة القصوى يجوز لك أن تنفرد عن الإمام، مثلا حضرتك جيت المسجد تصلي ورا الشيخ الله اكبر، اول ما كبرت افتكرت ان البيت حضرتك سبت البوتاجاز شاعل ونسيت وجيت تصلي، وعندك طفله مثلا ممكن توقع حاجه تولع البيت تبقى مصيبه، صح كده؟ تعمل ايه؟ لك ان تنفرد عن الامام وتتجوز مسرعا وتدرك البيت ان في خطيره. او سبت مثلا زي في بلادنا عندنا حاجه اسمها البلكون، ساب ابنه صار في البلكونه لوحده وجري يصلي، اوبا الواد ممكن يطلع على الكرسي يطلع على البلكونه يقع يموت. فده اسمه ايه بقى؟ يبقى دي الضرورات بقى، الضرورات تبيح المحظورات. تركت ناضحيه، خلص بسرعه وانش وتجوز وسيب الامام بقى، انوي الانفراد عن ايه؟ عن الامام. فدي كلها احكام، ثلاثه حكم التخفيف في الامامه ومراعاه حال الايه؟ المامومين، بنراعي الحال ونتوسط حتى لا نشك على الغير. إذن اللي منعوا الجماعة الثانية لا أدري لماذا منعوه، وبعض طلبة العلم للأسف يقول لك رحم الله الشيخ الألباني يعني منع الجماعة الثانية، والشيخ رحمه الله براء من هذا كما قال أهل العلم. الشيخ أفتى في حالة عين عنده في بلده، المسجد اللي كان فيه الشيخ رحمه الله تعالى كان فيه إمام شافعي وإمام حنفي، يعني إمام على المذهب الشافعي وإمام على المذهب الإيه؟ الحنفي. فكان لو جه الاول الامام الشافعي يصلي الاحناف ما يصلوش معاه في الماء، ما يدوش يصلوا وينتظروا حتى يفرغ هو يخلص وهم يعملوا جماعه جديده، فافتى ببطلان هذه الجماعه ولا يجوز. وده وقعت عين، ازاي تبقى حاضر في المسجد تترك الجماعه من اجل التمذهب؟ فهذا لا يجوز. فللاسف بعض من لفه النقل عن الشيخ كفتوى وعممها على الناس ويخش لا يجوز. يا اخي اسكت بقى، اسكت فاهم يا ابني. حتى وإن أفتى شيخ من الشيوخ بعدم الجواز نحن نلزم السنة، نقول هذا رأيك، هذا رأيك، وما دام في مسائل الخلاف ما تقطعش برأيك أنت ما دام لا يوجد دليل مرجح، وإن المسألة فيها الدليل يبقى لماذا تمنع؟ واضح؟ فدي مهمة جدا نفهم إن إحنا لا نتعصب إلا للدليل. فابن حجر رحمه الله تعالى يقول وليس فيه أيضا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين. يقول المصنف قلت بل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم سيصلي بمن معه ممن سيقومون بالتحرير، لأنه لا يعقل أن يضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على نفسه وعلى من معه، وهو أحرص خلق الله على إقامة شرع الله تعالى. إذن هذا التعقيب أيضا مردود، ويمكن احنا استفدنا حكم في الدرس الماضي قلنا عليه، هذا يفيد الذين يقومون بالحسبة على الناس. يعني مثلا في البلاد اللي بتطبق الشرع بيكون عندنا حاجة اسمها جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أثناء الصلاة بيمروا على المحال التجارية عشان يغلقوا عشان يصلوا الجماعة، فهذا له أن يتأخر لأن في أوجب من ذلك، واضح كده، وله رخصة أنه يمر على المحلات وينذر الناس بأداء الصلاة حتى لا تفوتهم، واضح، وهذا يستنبط من هذا الحديث. وبعد كده ويصلي إيه؟ جماعة ثانية ولا حرج. يبقى الجماعة الثانية جائزة ولا في حد بيقول لا يجوز؟ مش هنقول له امشي، هنقول له هذا رأيك.
هناك من يقول يجب عليك أن تستأذن من الإمام لتقوم الجماعة الثانية.
بارك الله، يجب عليك أن تستأذن من الإمام لتقيم جماعة، هذا أيضا فيه نظر، ما دليل وجوب؟ لأن معنى واجب لو تركته تأثم، ولا دليل في ذلك، واضح، ولكن نقول لا ينبغي لك أن تقيم جماعة في مسجد فيه إمام راتب قبل جماعة الإمام. احفظ ذا كويس، تيجي أنت مثلا مستعجل تقول أصلي جماعة لا الإمام الراتب موجود، ما ينفعش تقيم جماعة قبل جماعة إيه؟ الإمام، لأن الجماعة الأولى لمين؟ للإمام الراتب. أما بعد صلي ولا حرج، ولكن إن قلت يستحب لحرج من باب الاستحباب الاستئذان، نقول نعم، لأن الإمام له منزلته وله قدره، فمنقولش بقى يجب، يستحب لك أن تستأذنه إن علمت بوجوده، وبعد أن فرغ لا حرج إن استأذنت، لكن أن تقول بالوجوب جعلته حكما إيه؟ شرعيا يأثم تاركه، وهذا لا يصح. ننتقل إلى التعقيب الثالث على الحديث. قالوا أنه لو كان في الجماعة فرض عين لقال صلى الله عليه وسلم حين توعد بالإحراق من تخلف عنها لم تجزئه صلاته، لأنه وقت البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال لو كانت فرض عين، كان النبي لما قال العقوبة كان أردفها بإيه؟ أن من صلى في بيته صلاته باطلة أو لا تجزئه، النبي ما قال، ومعلوم أن النبي لا يؤخر البيان عن إيه؟ عن وقته. ده تعقب جميل برضو في وجهة نظر. ورد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بأن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة. الله، ده كلام عالي قوي. البيان قد يكون بالتنصيص يعني بالنص، وقد يكون بإيه؟ بالدلالة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت إلى آخره دل على وجوب الحضور، وهو كاف في البيان، هو كاف في إيه؟ في البيان. وتعقب العيني قول ابن دقيق العيد، طبعا الإمام العيني رحمه الله تعالى صاحب الكتاب الماتع الموسوم بعمدة القاري في شرح صحيح البخاري، يعني من ضمن شراح البخاري، وطبعا لا شك أن أفضل الشراح أو أفضل شرح للبخاري هو فتح الباري لعلامة ابن حجر، كما أجمع على هذا أهل العلم، واضح؟ يعني الإمام العيني أيضا بذل مجهود، ولكن ليس كمجهود ابن حجر في الشرح. يعني ابن حجر رحمه الله تعالى يعني شرح صحيح البخاري في 25 سنة، 25 سنة بيشرح صحيح البخاري. اللي بتعلمنا حاجة أن العلم محتاج لصبر، بعضنا عايز ياخد العلم كله في جلسة. شوف ابن حجر 25 سنة بيشرح في الفتح ده. وذلك لما سئل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني قال له البعض، يعني طلب منه أن يشرح البخاري، الإمام الشوكاني من أئمة السلف الكبار، فقال ويا نعم ما قال، لا هجرة بعد الفتح. يعني كيف نشرح البخاري بعد أن شرحه ابن حجر؟ يعني خلاص لا هجرة بعد الفاتح، يكفيكم الفاتح. ولذلك سبحان الله تجد نفس ابن حجر في الشرح هنا عجيب، أول حديث زي آخر حديث، بخلاف الشروح الآخرين تجد ممكن بعضهم كده مثلا في مجلد شغل كويس، المجلد الثاني نفسه اتقطع فبدأ يختصر يجري. إنما ابن حجر الله رحمه الله يعني نفسه كان طويلا في الشرح. فطبعا أفضل الشروح الفاتح. ويحبذا بقى أنك تجيب الكتاب اللي معلق عليه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان له تعليقات على الفاتح، على بعض التأويلات التي مرت على ابن حجر رحمه الله تعالى، فصوب بعضها، ودي مهمة جدا أنت تقرأ إيه هذه التعليقات. وتعقب العيني قول ابن دقيق العيد فقال: ليست فيه دلالة من الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام، ولا فيه دلالة أصولية فافهم. قال المصنف: ليس في الحديث دلالة على عدم جواز صلاتهم أو بطلانها، إنما فيه بيان اسمهم على تخلفهم عن صلاة الجماعة بدليل جواز عقابهم على تركها. ما تكلمناش إن الصلاة باطلة، هنتكلم عن إيه؟ صلاة الجماعة وجوبها، ورتب النبي عليها عقوبة، إنما الصلاة تجزئ يسقط بها الفرض، لكن يأثم بترك إيه؟ الجماعة بلا عذر. يقول: ونحن لا نقول إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ما أحد قال بذلك، ولهذا فإن صلاتهم فرادة صحيحة، ولكنهم آثمون بترك الجماعة الواجبة أي بغير عذر. وبهذا يسقط ذلك التعقيب من أصله، لأن صاحبه بناه على القول بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا لم يقل به أحد، وهذا لم يقل به إلا داود وهو مردود عليه، طبعا داود الظاهري، وهذا الكلام مردود عليه لا يعمل به، لأنه لا شرطية إلا بدليل، ما تجعلش شيء شرط إلا بدليل، ولا دليل هنا على الشرطية. ومن ثم نقول: لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، بل بيّن حكم صلاة الجماعة بهمه بتحريقهم وعزمه على عقابهم، وبيّن حكم صلاتهم فرادة بأنه لم يأمرهم بالإعادة، وهذا دليل على صحتها والله أعلم. يبقى من صلى بلا عذر في بيته صلاته صحيحة، ولكن آثم لتخلفه عن صلاة إيه؟ الجماعة. التعقيب الرابع: ما قاله الباجي وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة في التهديد بدليل وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك وهو الإحراق بالنار. نتكلم عن هذه المسألة في الدروس الماضية. ورد هذا بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، ورد هذا بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا، يعني الإحراق بالنار كان جائزا ثم نسخ، ثم نسخ بدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، أو كما قال النبي. يبقى نسخ التحريق بإيه؟ بالنار. وعشان كده ذكرنا أثر ابن عباس عندما علم بأن عليا رضي الله عنه وأرضاه أمر بإحراق أناس بالنار، هؤلاء الذين خرجوا عليه وألهوه من الروافد على رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، عندما قالوا لعلي: أنت الله، واضح، فأمر عليهم بإحراقهم بالنار. فلما علم ابن عباس قال: لو كنت مكانه ما أحرقتهم بالنار، ولقتلتهم. وذكر الحديث، يعني باين ربما علي لم يصله حديث النسخ للإحراق بالنار، فاجتهد رأيه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نقول أن الإحراق بالنار كان جائزا ثم نسخ، ثم نسخ. فهذا الحديث دال على جواز التحريك بالنار ثم على نسخه، فحمل التهديد على حقيقته، فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع، غير إيه؟ ممتنع. يقول المصنف: لا سيما إن كان حديث النسخ متأخرا عن حديث الهم بالتحريق. الحديث النسخ ده كان متأخر، إذن النبي قال ما قال في قضية تحريق من يصلون في بيوتهم قبل أن ينسخ إيه؟ التحريك بالنار. وعلى هذا بقى نقول لبعض الأمهات والآباء في بلادنا في معاقبة الأولاد، بعضهم يحرق ولده بالنار. يعني أذكر مرة أثناء ما كنا نقوم على تحفيظ القرآن للأطفال في بلادنا، جاءني طفل يعني إيده محروقة بالنار، فالأمر يعني صعب كتير، بسأله مين يا ابن اللي حركك؟ قال ماما. الله يهديها ماما دي. طب فين بابا يا ابن؟ شكلها عضت بابا كمان، مش هو بس. البابا تعض رخ، ربنا يسلم. يعني مصيبة خطيرة جدا، لا يجوز التحريك بالنار، واضح. دي مهمة جدا ننتبه لها. طبعا الحمد لله انتوا في بلاد غرب ما بتعملوش الكلام ده، مؤدبين يعني، انما الكلام ده هيوصل لناس في بلادنا، نقول لهم اتقوا الله ولا تعذبوا اولادكم، فهذا لا يجوز في الاسلام. مشاكل. طيب، يقول: لا سيما إن كان حديث النسخ متأخرا عن حديث الهم بالتحريم، وهذا ما ترجحه ظواهر النصوص، لأنه لا يعقل أن يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر منسوخ. لا يمكن أبدا يا جماعة أن النبي الذي نسخ التحريق بالنار هو الذي يأمر بالإحراق بالنار بعد النسخ، فهم؟ طبعا ده أمر مهم جدا تفهمه أنت كطالب علم، كيف بعد أن نسخ الحكم يأمر النبي به؟ هذا لا يجوز. أو ينوي التعذيب بالنار بعدما قال فيه إنه لا يعذب بها إلا الله سبحانه وجل وعلا. فإن قيل إن كان الأمر كذلك، فما الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة شرع الله عليهم، مع العلم بأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يسمح بانتهاك شرع الله؟ ردينا على الكلام ده صح؟ قلت لك في الرواية الأخرى: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. واضح انه لو حرك البيوت بالنار في النساء، طب والنساء داخل البيوت ما عليهاش صلاة الجماعة واجب، يبقى كيف نحركهن وهن لا يطالبن بصلاة الجماعة وفي أطفال؟ وقد يكون من بين الرجال أصحاب الأعذار، ولا إيه؟ مش في عندي أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة، منها المريض، المرض عذر، المرض الذي يقعدك ولا تتمكن من إتيانك للمسجد، فلك أن تصلي في بيتك ولك أجر صلاة الجماعة كما كنت معتادا في صحتك، المسافر عذر، المطر الشديد والوحل الشديد عذر للتخلف عن صلاة الجماعة. الدليل حديث ابن عباس: كنا في سفر وهطل المطر فأمر نبي من ينادي فليصلي كل في رحله. واضح في وحل وفي مطر شديد. كمان من ضمن الأعذار عدم أمن الطريق، ربما الطريق تكون غير آمنة، في قطاع طريق لا تأمن على نفسك ولا مالك، ها في دولة مثلا فيها عنصرية معينة، إن شافوك يقتلوك بالليل، ها صلي في بيتك إن الطريق غير آمنة. أو في فترات الحروب والقتال، الآن نشوف أهل فلسطين ربنا يفرق كربهم، ها وأهل سوريا وهنا وهنا، لا يأمن الإنسان أن يخرج من بيته مثلا، يقول له روح صلي جماعة، هذا معذور، هذا يصلي في مكانه، يصلي في بيته لأنه له عذر. كذلك من يقوم على مريض، من يقوم على مريض ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمعايا حضرتك واحد مريض مرض شديد وفي ممرض أو ممرضة تقوم عليه، أنه له سيبه روح صلي، ربما جيله نوبة أو إغماء أو كذا يروح فيها، يكون أنت السبب، لازم تكون ملازم له وتصلي بجواره. وهكذا دي من ضمن الأعذار. إذا حضر العشاء أو العشاء والعشاء، ف فقدموا العشاء. فقدموا ايه؟ دي حلوة قوي، ده انا عارف شكل في ناس كده ابتسمت. نقول لك بس برضه ما تعمليش كل شويه الاكل في وقت الصلاه، صح يا احمد؟ ما تظبطش على المواقيت بتاعه الكالندر وتقول لي اعملي لنا الغدا الساعه كذا عشان ما نصليش ونصلي معاه. لا الله يبارك لك، ده حضرت يعني. وبعضهم قال ان ده يكون في رمضان، والمقصود بالعشاء يعني الافطار، لان في بعض الروايات صرحت بانه ايه الافطار، ماشي كده؟ افطر اقعد كده روح صلي وتعالى الى اخره. طيب كذلك حارس المال ان خشي ان يسرق المال فده يصلي في مكانه ان يحمى على ما قبله من اعذار، وهكذا اخوتاه. يبقى انا عندي اعذار تبيح التخلف عن الجماعه، فربما بعض الرجال ممن تخلفوا عندهم ايه اعذار، عشان كده ما نفذش ما وعد او ما توعد به هؤلاء. طيب ناتي بقى للتعقيب الخامس. قال ابن حجر قال القاضي عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، ما فيش حجة. احنا اكيد ردينا في الرد السابق خلاص، ان في نساء في الذرية وربما بعض الرجال معذورون. وذاك ابن حجر يقول قال ابن حجر وزاد النووي: ولو كانت فرض عين لما تركهم. ان احنا قلنا الجمهور على انها ايه ليست فرض عين، واختلف طب هي سنة ولا واضح ولا فرض كفاية، يعني حتى اختلفوا، انما احنا رجحنا انها ايه واجب. دي الادلة اللي احنا نسردها دي، لان احنا خلي بالنا قلنا كذا مرة نسير مع الدليل حيث صار. ابن حجر رحمه الله والنووي يقول: لو كانت فرض عين لما تركهم. وقد رد ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فقال: هذا ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه. شوف ابن دقيق قال لك ممكن يكون في احتمال آخر لما نفذ، لعلهم عندما قال النبي ما قال انزجروا وجم المسجد وما عادوا يتخلفون عن الجماعة، فلما دعال تطبيق الحكم انهم جم. فهمت يا هشام؟ طيب ده رد ابن دقيق رحمه الله تعالى. وقد جاء في رواية الإمام أحمد بيان السبب في الترك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. يبقى ذكر السبب النساء وإيه والذرية، ونضيف للسبب ده من له عذر من الرجال، واضح؟ ففي هذا الحديث بيان امتناع النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم عن تحريقهم، وهو وجود النساء في البيوت وكذلك الذرية، وليست صلاة الجماعة فريضة عليهم، بفريضة عليه كما ذكرنا. التعقيب السادس: قالوا أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة، أي لا يحضرون، ولم يقل يتركون الصلاة. تاني، أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة، أي لا يحضرون ولم يقل يتركون الصلاة. وفي رواية عند أحمد: لا يشهدون العشاء في الجمع، أي في الجماعة. وفي رواية عند ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد: لينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. يبقى ما كانوش تركوا الصلاة، تركوا إيه الجماعة. إنما يقول لك هذا أصلا هم تركوا الصلاة خالص، لا، لو تركوا الصلاة كان حكم آخر، والنبي وضح حكم تارك الصلاة، واضح؟ إنما دول ليه توعدهم على التخلف عن صلاة إيه الجماعة، لا يشهدون الجماعة، مش تركوا الصلاة، واضح؟ التعقيب السابع: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق. قالوا الحديث أصلا منصب على إيه المنافقين، والتحذير ممن يسلك مسلكهم، والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل. قال ابن حجر وهذا قريب من الوجه الرابع. من الوجه ايه؟ احنا اجبنا عليه، احنا اجبنا عليه. قلت لكلام المصنف اذا كان ترك صلاة الجماعة من فعل المنافقين، واذا كان هذا مما يدخل الرجل في دائرات النفاق، فانه يؤكد قول من استدل بهذا الحديث على حرمة ترك صلاة الجماعة. يعني التعقيب بتاعكم عليكم، يعني انتوا قلتوا ده فعل المنافقين، طيب هنقول بقى المسلم الشاب بالمنافق، ها ده مصيبة خطيرة. يبقى ترك واجب، ترك ايه؟ وده دليل لنا احنا ان صلاة الجماعة واجبة، وذلك حذرنا من ان تشبه بمين؟ بالمنافقين. فإنه يؤكد قول من استدل بهذا الحديث على حرمة ترك صلاة الجماعة لأنها فرض عين، لأن التفريط في السنن أو حتى في فروض الكفايات لا يدخل العبد دائرة النفاق. اللي يفرط في سنة ما يبقاش منافق، خلي بالك قوي، واللي يفرط في فرض كفاية قام به غيره لا يعد منافقا. أنت معايا يا ابني؟ لكن إمتى بقى لو ترك الواجب؟ يبقى صلاة الجماعة حكمها إيه؟ واجب. التعقيب الثامن، وفي حوالي 12 تعقيب، أنا حاول أجري بسرعة هو بقى. التعقيب الثامن أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام، يعني بعضهم قال كده، يعني أن فرضية الجماعة كان في أول الإسلام لأجل باب سد التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ. ثم إيه؟ طب يا جماعة النسخ لابد يكون بدليل، ولا ينفع نسخ كده بالهوى؟ ينفع نسخ بالهوى ولا بالرأي؟ أبدا، النسخ لابد يكون بدليل. معايا يا ابني؟ طيب. يقول ابن حجر ويمكن أن يتقوى هذا بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريك بالنار، وكذا بثبوت نسخ ما يتضمنه التحريك من جواز العقوبة بالمال. قال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، لأن الأفضلية تقضي الاشتراك في أصل الفضل. يمكن احنا أجبنا على ده لما في بداية الحديث لو تفتكر اللي كان حاضر، يعني لما قلت لك ما بيجي في كتب الفقه يقول لك باب فضل صيام رمضان، صح كده؟ طب هل معنى فضل صيام رمضان ان صيام رمضان ليس واجب ولا واجب، ولا انت شايفين ايه؟ يقول لك باب فضل بر الوالدين، صح كده؟ يبقى تقول لي ممكن ابرهم ممكن اقل اداب عليهم، هو الفضل اهو ينفع يا بر الوالدين واجب ولا سنه ولا ينفع اقل ادب ولا ينفع؟ شكلكم من وقتكم بيضة، العمليه ملخبطه عندكم خالص. بر الوالدين واجب، صح كده؟ وعقوق الوالدين من الكبائر، بل جعلها النبي بعد الإشراك بالله في الإثم والعقوبة، ولا إيه يا جماعة؟ طيب. ومن الموبقات، نسأل الله السلامة. طيب. يقولون لأن الأفضلية تقضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز. رد هذا التعقيب إيه؟ أقول ده كلام المصنف مش كلامي أنا، يقول لنا أقول الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرض لا تدل على النسخ، كما أنها لا تدل على السنية بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء، وذلك لأن الإسلام من عظمته أنه إذا فرض شيئا جعل له جناحين كي يحافظ الناس على ذلك الفرض. خلي بالك من الكلام الجميل ده، الإسلام إذا فرض أمرا جعل له كم جناح؟ جناحين يحمل الناس على الحفاظ عليه، أحدهما جناح الترهيب والآخر جناح الترغيب. جناح إيه وجناح إيه؟ ترغيب وترهيب. لما نيجي في الترغيب كل الأحاديث الواردة في الفضل، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ده كله إيه؟ ترغيب. طب للترهيب أدي حديث أبي هريرة هو أحرق عليهم بيوتهم عشان نحافظ على الفرض. فالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين وسائر الواجبات قد جعل الله لمن أقامها وحافظ عليها من الثواب والفضل ما يحفزه على أدائها ويعينه على المحافظة عليها، كما أنه أخبر عن العقاب المعد لمن فرط في ذلك وأهمل فيه، سواء كان ذلك العقاب في الدنيا أو في الآخرة. والأمثلة على ذلك وأدلتها أوضح من أن تذكر. ومن ثم نقول إنه كما صنع مع تلك الواجبات صنع كذلك مع صلاة الجماعة، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، لأنها من الواجبات. ومع ذلك لم يسمع أحد يقول إن تلك الواجبات من السنن بدليل ما جاء فيها من فضل وترغيب أبدا. وأما القول بأنها كانت فرضا في أول الإسلام من أجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ، يقول المصنف: فإني أتساءل قائلا، للمصنف ما الذي نسخه ولماذا نسخ؟ وهذا التساؤل ضروري، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال أبدا ولا بالادعاء، إنما يثبت بالدليل الصحيح الصريح وهو منتف هنا. يعني مثلا في قضية زيارة القبور، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. شوف صحيح صريح ما يحتملش أي احتمال، أنا كنت نهيتكم منعتكم، دلوقتي بقول لكم إيه زوروا، أدي ناسخ ومنسوخ ولا إيه؟ فلا بد يكون الناسخ والمنسوخ أدلتهم إيه ظاهرة صريحة صحيحة. يبقى أنا عندي منسوخ اللي هو الحكم السابق، والنسخ اللي جه بعد منه لازم يكون بدليل صحيح صريح في النسخ لا يحتمل تأويلا أبدا. ليه؟ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصلح للاستدلال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يصلح للاستدلال، واضح؟ فما فيش حاجة اسمها نسخ بالإيه؟ بالإدعاء أو بالاحتمال. يقول: أما قول ابن حجر إن ذلك يتقوى بنسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريك بالنار فغير مسلم له، لأن تحريك بيت العدو بالنار يجوز إذا تعين سبيلا للغلب عليه وقهره، ولم يخالف في هذا أحد. ومن ثم حرك علي بن أبي طالب الخوارج بالنار مع علمه بحديث نسخ ذلك، ودي فائدة أخرى كمان ترد على من قال إن علي حرك بيوتان بالنار. قال لك لأنه كان هو السبيل الوحيد للغلب عليه، فعشان كده أمر بإيه؟ بالإحراق بالنار رغم علمه لمن قال أنه كان يعلم النسخ رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ثم أقول: لقد حققت في مقدمة كتابي ملامح المنافقين، له كتاب آخر اسمه ملامح المنافقين، ملامح المنافقين، يقول: حققت أن المنافقين موجودون في الأمة إلى يوم القيامة. ما كنوش في عهد النبي فقط، الله أكبر، موجودون في الأمة إلى يوم القيامة. يا رب سلم، قولوا أمين. فإذا كان الأمر كذلك يبقى الحال على ما كان عليه، وهو فرضية الجماعة لسد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين. اللهم موجودين يوم القيامة، فإذا كنتم أنتم يا جماعة بتقولوا قال الكلام ده سدا إن ما حدش قلدهم، طب ما هم موجودين معانا ولا إيه؟ موجودين ولا مش موجودين؟ خايفين ولا إيه؟ مش أنت يا جماعة، هم موجودين، مش شرط يكون النهاردة يعني. الناس خايفين ولا إيه حكاية؟ ربنا يعافينا منهم. طيب، يقول: لأنهم لم يعدموا من الأمة، موجودين ولاد الإيه؟ وديكم بتشوفوا الإعلام المسموع والمقروء والمرئي، سبحان الله، يعني الواحد والله يا جماعة أنفه يعني زقمت من نفاق المنافقين ليل نهار، نسأل الله السلام. وشوفوا أنتوا التلون حتى في الإعلام، النهاردة يتسبحوا بحمد فلان سقط يلعنوه، تاني نفس اليوم في نفس ولاد الإيه؟ أمر عجب، ده أنت كنت لسه تقول إيه اللي جرالك؟ إنه النفاق مع كل ناعب، الرايجة مع مين؟ الموجة مع مين؟ معاك، الموجة عدت راحت لغير معاك، هذا هو شغل النفاق والمنافقين. طيب نشوف كده التعقيب التاسع، فلنكتفي بهذا القدر كده ولا إيه؟ احنا عايزين نكمل التعقيبات بس على الأقل، يعني ممكن ناخد دقائق كمان معدودة؟ ممكن؟ طيب هم 11 تعقيب فقط، احنا وصلنا لكام؟ للتاسع. انا هسرد بسرعه، مش هخرج الخرجات اللي انتوا عارفينها دي عشان دي بتضيع وقت شويه عليكم. انا عارف مش عايزين بقى حد يقعد ايه يتبسط. صلى الله كريم. التعقيب التاسع ان المراد بالصلاه الجمعه لا باقي الصلوات. يعني هو قال لك لا ده المفروض المراد بالحديث هنا صلاه الجمعه مش بقيه ايه. ونصره القرطبي عليكم السلام. يعني الراي ده نصره الامام القرطبي رحمه الله تعالى. وهذا مردود بالاحاديث المصرحه بانها غير الجمعه غير صلاه ايه الجمعه. بل ان الروايات اختلفت في تعيين الصلاه التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعه او العشاء ام صلاه الفجر. ماشي. وبعضهما بابهام الصلاه. واضح. يقول اما ابن حجر رحمه الله تعالى فقد رجح انها لا تختص بالجمعه في حديث ابي هريره وحديث ابن ام مكتوم رضي الله عنه وارضاه، اذ هو موافق لحديث ابي هريره على انها صلاه العشاء صلاه ايه العشاء. واما حديث ابن مسعود فقد وقع الجزم بانها صلاه الجمعه، ويحمل هذا على انهما واقعتان، يعني مره كان في الجمعه ومره كان في العشاء والفجر الى اخره. التعقيب العاشر ان الحديث ورد في حق جماعه منافقين. قالوا يا جماعه دي مش خاصه بينا احنا المسلمين، الحديث ده خاص بمين؟ بالمنافقين. وذلك النبي في بعض الروايات فعلا في صلاه الفجر قال اين فلان غير موجود، اين فلان غير موجود، فقال اثقل صلاتين على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. هذا خاص بالمنافقين مش بينا احنا يعني، فاهم؟ كانوا يتخلفون عن صلاه الجماعه، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم لينزجروا عما هم فيه من ترك الجماعة، فلا يتم الاستدلال بالحديث إذن على فرضية الجماعة. ورد هذا التعقيب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة. يعني مثلا مدام منافقين هنأدبهم ليه؟ منافقين هم عارفينهم منافقين. يعني تخيل واحد جاسوس ما جاش النهاردة، تيجي انت عايز تأدبه وانت عايز الجاسوس يقعد لك؟ يا اولاد الايه. فطبعا التعقيب ده ملوش مش مجاله خالص. يعني لو كان الامر في المنافقين ما كانش نبي توعدهم ما داموا ايه منافقين. انت معايا يا هشام؟ طب اكتب. يقول استبعاد الاعتناء بتاديب المنافقين على ترقيم الجماعه مع العلم بانه لا صلاه لهم. يعني هم اصلا لا صلاه لهم. والذي يجي المنافق ده يقول لك ايه نويت اصلي ركعتين تجسس الله اكبر. صلي ايه مش عايزينك تيجي. قال يعني انا ده ما جاش النهارده، هو انتوا عايزين حد يعني يتابعكم يكون جاسوس؟ انت فاهم الكلام ده يا احمد؟ الله يبارك. حاجه غلب صح رحم الله. كثيرا ما اقول هذا يا الشيخ كشف رحم الله. كان يقول الصف الثاني استووا والثالث استووا والرابع استووا. يا شيخنا والاول الاول دول كلهم بتوع تقارير استوى عنهم ما استووا. دول يستووا ليه دول؟ دول مش عايزينهم، دول جايين عشان يكتبوا. والله يا جماعه حقيقه حاجه تحير. اللي بيروح يتجسس على المسلمين ده بيصلي ازاي؟ امر عجب والله. انا بقعد افكر كتير ده بيصلي ايه ده؟ هو انت جاي لأعداء الدين تخبرهم بالموحدين؟ هتصلي ايه يا متنيل بنيلة؟ قول لي هتصلي ايه؟ نويت وصلي ركعتين تجسس على المسلمين الله اكبر. لو اكبر ايه بقى؟ الله اكبر. فيستبعد ان يكون في المنافقين والنبي يتوعدهم، يعني احنا مش عايزينهم اصلا لان لا صلاة لهم، لا صلاة لهم. قال وبأنه صلى الله عليه وسلم كان معرضا عنهم وعن عقوباتهم مع علمه بطوياتهم. ما النبي كان عارفهم بالاسم، مش أعطى أسماءهم لحذيفة بن اليمان كاتم سر النبي لما سئل النبي لماذا لم تقتلهم؟ قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، إن هم قدام الناس إيه أصحابنا معانا قاعدين في وسطنا ويمكن كمان عاملين أولية، يمكن يطول لحيته لغايه سرته، شغل عمل، لحيه عمل، في واحد كده لحيه شغل، اه والله، ودشداش الشغل كله بتاع شغل، وسواد بتاع شغل يا ابن الايه. فيقول لك يا شوفوا، شوفوا الملتزمين بيعملوا فيهم ايه، هو بنفس الوضع، حتى لا يقال ان محمدا يقتله. مش معنى كده تقول لي بقى روح احلق لحيتي بقى لحسن الشيخ يشك فيا، هنعمل زي صاحبنا اللي في المسجد الخطيب ما جاش. فالمؤذن ينظر كده يمين، ما فيش حد، طب مين اللي يخطب الجمعه؟ خطيب ما جاش النهارده. فلقى صاحبنا لحيته ما شاء الله لغايه سرته، شيخنا انقذنا، اطلع يا شيخ. لا اطلع لحيته. فطلع المنبر وهو ما يعرفش شيء، قعد يتهته وينهنه ويعرق من فوق ومن تحت ويحمر ويخضر ويصفر، نيل الدنيا على المنبر. فبعد ما نزل طبعا الناس بقى بيعذبوه ويلوموه، راح البيت راح حلق لحيته، قال هي دي السبب. بدل نقول اروح اتعلم راح حلق ايه، نقول لك لا ما تحلقهاش بس توب لله، الله يكرمك وتبطل، بطل كتاب التقارير، توب عشان ربنا يرضى عليك، لكن ما تحلقش ايه. واحنا ما بنسقش الظن باحد، ما تخافش، احنا بندعبك بس، احسن بكره كله يحلق لحيته تبقى مصيبه. او ذكر الحديث لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، حديث جابر عند الامام البخاري رحمه الله تعالى. ودفع ابن دقيق العيد هذا الرد بانه لا يتم الا اذا ادعى صاحبه ان ترك معاقبه المنافقين كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على ذلك. فاذا ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في عقابهم او الاعراض عنهم فليس في اختياره الاعراض عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. وقد رجح ابن حجر أن يكون الحديث واردا في المنافقين، ثم استدل بهذا على عدم وجوب صلاة الجماعة، هذا رأي ابن حجر رحمه الله تعالى. فقال والذي يظهر لي أن الحديث وارد في المنافقين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر، ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدهم إلى آخره، لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر. في نفاق معصية، مش النفاق اسمين ولا إيه؟ في نفاق عمل وفي نفاق اعتقاد. نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا مخرج من الملة. في نفاق العمل زي الكذب، خلف الوعد، قيامة الأمان. وقل أن يسلم منها مسلم في واقعنا المعاصر إلا من عاصم ربي ورحم. سأل الله تعالى أن نكون من المعصومين من هذه الأدواء، اللهم أمين، اللهم أمين. فابن حجر يرى أنه في نفاق المعصية مش نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية أجلان لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة، وقوله في حديث أسامة لا يشهدون الجماعة. وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، ما عندهمش عذر يعني. فهذا يدل على أن نفاقهم معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي في بيته، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة. فإذا خلى في بيته كان كما وصفه الله تعالى به من الكفر والاستهزاء، ومما يدل على أن نفاقهم معصية، وأنهم لم يكونوا منافقين نفاق كفر ما ورد في رواية المقبري لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. ثم قال وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها. ثم نقل ابن حجر عن الطيبي قوله خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين. قال ويدل عليه قول ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق. وقوى ابن حجر كلام الطيبي فقال وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهدهما منافق يعني العشاء والفجر. ثم قال وهذا يقوي ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر، فعلى هذا يكون الخارج هو المؤمن الكامل للعاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع الأحاديث. قلت أي المصنف يرد على كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، وسواء كان النفاق نفاق عمل أم نفاق عقيدة فإنه لا يطعن في الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة الجماعة، لأن كون الحديث واردا في المنافقين يقوي القول بوجوب الجماعة وليس يطعن فيه، لأنه ينبغي أن يعامل المنافقون على أنهم مسلمون وكذا أهلوهم ما لم يظهروا كفرهم، فمن أجل ذلك هم، وده حكم مهم جدا، يعني حتى اللي يقعد بس بينك أنت بتعامل أنه مسلم ما لم يظهر، خلي بالك قوي أظهر بقى وأعلن ده يطعن، لكن طول ما هو يعني بيخفي حال نفسه وهو ملتزم خلاص احنا بنعمله بالظاهر. اما الصرائر فامرها الى من؟ الى الله عز وجل. نحن لا نشق عن القلوب ولا ننقب على النوايا، ما تقولش اصل واصل، لا لا لا، النوايا لا لا يعلمها الا الله. فمن اجل ذلك هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقابهم على تركهم صلاه الجماعه، لان بقيه الصحابه لم يكن يصدر منهم ذلك على سبيل الدأب والعاده، بل كان الغالب عليهم الحرص على حضور الجماعه مع رسول الله ما لم يمنعهم من ذلك عذر كمرض او خوف او مطر او سفر او شيء من هذا النحو. ففي مثل هذا الجو ينكشف امر من يتخلف عن الجماعه ولا بد. فعلا يا جماعه امتى المنافق يظهر؟ في ظل قوه الاسلام وقوه المسلمين يظهر المنافقون، ولذلك ما ظهر منافقون في مكة لأنها كانت مرحلة استضعاف، أنت ظهر النفاق في المدينة في ظل قوة المسلمين، فمع القوة هم عايزين مع الموج، فبيظهر بقى المنافقون فين؟ في ظل قوة الإسلام والمسلمين. وعشان كده بنقول يا جماعة عندما يكون المسلمون وحدة واحدة ينكشف الزائف بينهم، لما يكون على قلب رجل واحد. عارف ليه؟ كما أذكرها كثيرا، المنافق دائما يا جماعة كثير الكذب، دي صفته، والكذاب لابد أن ينكشف زي ما أنت بتقول كده في المثل الدارج، الكذب ملوش رجلين، دي حقيقة. والله يا جماعة المنافق لا يطول به الخديع مع الناس أبدا، لأنه بيخدع مين؟ نفسه. يخادعون الله والله إيه؟ خادعهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فثق تماما طول ما أنت مؤمن صادق مع ربك عز وجل لابد أن يكشف لك أهل الزيغ، هيبان ويظهروا. فاهم يا ولد؟ فاهم؟ الحمد لله. أنت فاهم؟ الله يبارك فيك يا محمد. أنت النهاردة ما بترجمش ليه؟ أمين بترجم؟ ماشي، ما أنا عارف أن أمين بترجم، بص لي قوي ترجم يا ابن الله يكرمك. أبشر. ففي مثل هذا الجو ينكشف أمر من يتخلف عن الجماعة ولا بد. شوف بقى الصدق هنا في زمن الصحابة اتعرف المنافق إزاي؟ بدأ يتخلف، هما ما بيتخلفوش الصحابة، فصاحبنا بقى الناس دول عشان كده بقول لك اشتغلوا جالي، كل ما تشتغلوا كتير المنافق يعمل إيه؟ ما مش بتاع شغل، الناس دول شغالين كتير يتخلف أصل وفصل وعندي ورايح وجاي، فينكشف بسرعة. فهمت بقى يا أحمد لازم نشتغل ولا كل ما نشتغل كتير كل ما نخدم ديننا صح؟ يقول لك أنا عايز تعالى كثر عليه الشغل شيله. سليمان عليه السلام في زمانه هنخرج تاني اللي هو ده المغرب، انا اسف حتى حلقات الصيام شكلنا النهارده كده، ممكن بعد المغرب ان شاء الله. يعني في الاثر ان الجن في عهد سيدنا سليمان كان الله سخرهم لسليمان، فكان يشغلهم امتى؟ بالنهار يحفروا ويردموا ويبنوا، وبالليل مفيش شغل، فبالليل يشتغلوا على المسلمين وساوس وقرف وبهدلة وتأليم. فالناس اشتكوا سيدنا سليمان ده تعبنا بالليل قوي، هاي هنشغلهم بالليل وبالنهار ولازم تتعبهم ليل ونهار شغلوه، فبقى ليل ونهار شغالين، بالنهار يحفروا بالليل يردموا، ده العمليه بقت صعبه قوي. فالمهم اتنين من الجن كده ماشيين جنب بعض شايلين تراب وحجاره ومطربين ومحالتهم بؤس وكرب، فبيقول اللي جنبه ايه ضاقت قوي بعد ما كنا بنشتغل بالنهار بس، الشغل بقى موصول 24 ساعه. فاللي جنبه ابن الايه كان ذكي، قال له اذا انتظر الفرج. بعدها ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساءته. تفهمتوا حاجه؟ عليه السلام. طيب المهم يقول ففي مثل هذا الجو ينكشف امر من يتخلف عن الجماعه ولا بد، فلذلك كان ينبغي ان يزجروا عن ذلك حتى ينتهوا، ولئلا يقلدهم في فعلهم الذميم هذا غيرهم. وكل هذا يقوي القول بوجوب الجماعه ويثبت الاستدلال بالحديث عليه، ولا يطعن فيه كون الحديث واردا في المنافقين. فتامل اخر تعقيب عشان ننهي الجلسه يا جماعه الله يبارك فيكم، التعقيب الحادي عشر، وهو ان الحديث ورد في صلاه معينه فيدل على وجوب الجماعه فيها دون غيرها. طبعا التعقيد ده مفترض يعني هو حتى كده من بدايته واهي، يعني الورد في صلاه بعينها يبقى دي بس وبقيتهم لا، وهي العشاء والفجر، واستدل ذلك بأن قاعدة حمل المتعة المقيد تقتضيه. طيب قال ابن حجر: ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى، لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره، أما العصران فظاهر، وأما المغرب فلأنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت للأكل، ولا سيما للصائم مع ضيق وقتها بخلاف العشاء والفجر، فليس للمتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم. وفي المحافظة عليها في الجماعة انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار، وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة ويفتتحوه كذلك. وقد وقع في رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد، وقال الصنعاني: وقد أطال القائلون بالسنية الكلام في الجوابات عن هذا الحديث بما لا يشفي، وأقربها أنه خرج مخرج الزج للحقيقة بدل أنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم. قلت يعني رد بقى على التعقيب، وحتى هذا قد أجيب عليه إجابة قوية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لما بينه من وجود النساء والأطفال في البيوت، وقد رفع عنهم تكليف حضور الجماعة في المسجد. وبعد تلك التعقيبات وردودها يستقيم لنا بفضل الله تعالى الاستدلال على وجوب الجماعة بهذا الحديث. وينتقل بقى المصنف إلى الدليل الثالث على وجوب الجماعة على الرجال، هو حديث الأعمى: إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.